وإن كان وإن كان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآيات السابقات كانت في تقرير حقائق الإيمان في ربوبية المولى جل جلاله وألوهيته وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة له من الله عز وجل بذلك، ثم إثبات القيامة والبعث والنشور. والمشركون كانوا مكذبين بهذه الأمور كلها، كانوا يجحدون وجوب إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، وكانوا يجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجحدون القيامة والبعث والنشور. فجاءت هذه الآيات من باب المواساة والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحزن لإعراض المعرضين ويشفق لجحود الجاحدين، كما وصفه ربنا جل جلاله في القرآن بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل جلاله قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والباخع هو المهلك، كما في قول القائل: يا أي هذا الباخع الوجد نفسه لأمر نحته عن يديه المقادر. الباخع نفسه أي المهلك. والله جل جلاله قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآية المباركة، قول ربنا جل جلاله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، اختلف القراء رحمهم الله تعالى في موضعين. الموضع الأول في قول الله عز وجل: لا يحزنك، هذه قراءة جمهورهم، وقرأ نافع وحده: لا يحزنك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. أما قراءة الجمهور يحزنك، فمن الفعل الثلاثي حزن يحزن، حزن يحزن. وأما قراءة نافع فهي من الفعل الرباعي أحزن يحزن، أحزن يحزن. والموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله: فإنهم لا يكذبونك، قرأها نافع والكسائي: فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك من التكذيب التفعيل. وأما على قراءة نافع والكسائي: فإنهم لا يكذبونك من الإكذاب، من الإكذاب. قال بعض المفسرين بأن القراءتين على معنى واحد، فإن العربة قد تستعمل التفعيل والإفعال فتقول: كثرت الشيء وأكثرت الشيء، كثرت وأكثرت، كذبت وأكذبت. وبعضهم قالوا لا، بل التكذيب بمعنى نسبة القائل إلى الكذب، وأما الإكذاب فهو إكذاب الخبر وإن لم يكن القائل كاذبا في نفسه، بمعنى أنه قد يسهو قد يخطئ لكنه لا يتعمد الكذب. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام الترمذي من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جماعة من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، قد علمنا أنك صادق وإنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، قد علمنا أنك صادق وإنا لا نكذبك، لا ننسوك إلى الكذب، ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، هناك روايات في كتب السنة والسيرة إن لم تكن سبباً لنزول هذه الآية لكنها تنطبق على مضمونها، وخلاصتها أن المشركين كان جمهورهم يعتقد يقيناً أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد يقيناً أن القرآن كلام الله، لكن يمنعه من الإسلام إما الحرص على المصالح الدنيوية كما قال ربنا جل جلاله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وإما حرصا على الجاه، يعني كبرا من عند أنفسهم ألا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإما عنادا واستكبارا. من هذه الروايات ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا جهل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحه، فقال له رجل من قريش: يا أبا الحكم، ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال له: والله إني لأعلم أن محمدا صادق، لكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. أبو جهل يقول له: أنا إن صافحته أعلم أنه صادق، لكن المشكلة أن محمدا من بني عبد مناف وأنا من بني مخزوم، ولا يكون بنو مخزوم تابعين لبني عبد مناف. هذه رواية. رواية أخرى ذكرها محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله أنه حدث أن أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان ابن حرب والأخنس ابن شريق تسللوا في ظلمة الليل ليستمعوا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل واحد منهم مجلسه ولا يعلم بصاحبيه، فطفقوا عامة الليل يستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هجم عليهم الصبح تفرقوا، فلما تفرقوا تلاقوا، فلام بعضهم بعضا وقالوا: لا يراكم بعض سفهاء قريش فيقع في نفسه شيء. فلما كانت الليلة التي تليها جاءوا فجلسوا دون أن يرى بعضهم بعضا، واستمعوا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افترقوا تلاقوا فقالوا مثل ما قال أولا. فلما كانت الليلة الثالثة تعاهدوا فيما بينهم ألا يعودوا لئلا يكونوا سببا لفتنة آخرين. فلما أصبح الصبح أخذ الأخنس بن شريق أخذ الأخنس بن شريق عصاه ثم أتى أبا سفيان فقال له يا أبا حنظلة ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال له أبو سفيان يا أبا ثعلبة والله قد سمعت أشياء عرفتها وعرفت ما يراد بها وسمعت أشياء لم أدر ما وراءها. فقال له الأخنس وأنا والله كذلك. ثم انطلق إلى أبي جهل فطرح عليه السؤال نفسه ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال له أبو جهل والله إني لأعلم أن محمدا صادق، ولكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نتبعه ولا نصدقه. طيب، تكرر هذا الكلام يوم بدر. يوم بدر قام الأخنس بن شريق حليف بني زهرة مخاطبا بني زهرة وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم يا بني زهرة إن محمدا هو ابن أختكم، وإن أحق من دفع عنه أنتم، فإيكو محمد نبيا وجب عليكم أن تتبعوه، وإن كان كاذبا وجب عليكم أن تدفعوا عنه، فخلوا بينه وبين قريش، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لن يضروكم شيئا، وانتظروا حتى آتي أبا الحكم. فذهب إلى أبي جهل قال له يا أبا الحكم أنا وأنت في خلوة ما معنا ثالث، سألتك باللات والعزى أمحمد صادق أم كاذب؟ فأقسم له أبو جهل أن محمدا صادق، ثم ذكر العلة نفسها بأن محمد من بني عبد مناف ونحن من بني مخزوم. طيب، برواية أخرى ذكرها محمد بن كعب القرظي رحمه الله بأن قريشا اجتمعوا في ناديهم فقال لهم عتبة بن ربيعة وكان أسن القوم، قال لهم دعوني آتي محمدا فآخذ له منكم وآخذ لكم منه، قالوا له دونك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إنك حيث قد علمت من واسطة النسب وسعة العشيرة وكرم النفس، وإنك قد أتيت قومك بما لا يعرفون، عبت آلهتهم وكفرت آباءهم وفرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم، فانظر ما تريد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء زوجناك، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال له فاسمع، وبدأ يقرأ عليه من سورة فصلت وقد ألقى عدو الله يديه خلف ظهره، وصار يذهب ويجيء وهو يسمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فقالوا إن أبا الوليد قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا له ما وراءك؟ قال معشر قريش أطيعوني، والله لا يكونن لهذا الفتى شأن، فخلوا بينه وبين العرب، فإن أصيب فقد كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فعزه عزكم وملكه ملككم. فردوا عليه قوله أسوأ الرد فقال هذا قولي. وزاد غير محمد ابن كعب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، جاء هذا الرجل فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ناشدتك الله والرحمة أن تكف. طيب رواية أخرى تدل على العناد والإعراض أن الوليد بن المغيرة المخزومي جمع رؤساء قريش وقال لهم: تعلمون معشر قريش أنه قد حضر الموسم، يعني موسم الحج، وقد سمعت العرب بمقالة صاحبكم هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا أمركم لئلا يكذب بعضكم بعضا، وإن القوم سائلوكم فما أنتم قائلون، يعني العرب الذين سيأتون إلى الحج سيسألونكم عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنكم قومه. فقال بعضهم: نقول إنه كاهن، نقول إن محمدا كاهن. فقال الوليد بن المغيرة: والله ما هو بكاهن ولا بسجعه ولا زمزمته. قالوا: نقول بأنه مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، فلا هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: نقول بأنه شاعر. قال: والله ما هو بشاعر، فإنكم قد علمتم أني أعلمكم بالشعر مقبوضه ومبسوطه ورجزه وهزجه، فما هو بقول شاعر. قالوا: فما تقول أنت؟ قال: أقول إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. قالوا: فما نقول للناس؟ ففكر ذلك الرجل وسكت هنيهة، ثم قال لهم: إن أمثل ما نقول أن نقول بأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، فأنزل الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، إلى أن قال ربنا: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وتوعده ربنا بقوله: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة، أي محرقة للبشر، عليها 19. وقيل لواحة أي تلوح لهم من بعيد، كما قال ربنا: إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فمجموع هذه الروايات أيها الإخوة الكرام يصدق مضمون هذه الآية. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. أيها الإخوة الكرام، شاع عند الناس بأن قد لو دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد، كقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وأنها لو دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل، تفيد التقليل. لكن القرآن الكريم وكلام العرب يبين بأن هذا غير مضطرد، بل الأصل بأن قد تفيد التحقيق، دخلت على المضارع أو على الماضي، كما في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كما في قول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قد يعلم ما أنتم عليه، في خواتيم سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه. وأيضا في كلام العرب يقول القائل: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجد بصفاري. قد أترك القرن أي المقاتل والمبارز مصفرا أنامله، أي قد صبغت بالدم كناية عن القتل، كأن أثوابه مجد بماء التوت، ف فصار ثوبه مصفرا من الدم. ومنه قول القائل: أخا ثقة لا تهلك الخمر ما له وقد يهلك المال نائله. هذه كلها يراد بها التحقيق والتأكيد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ما الذي كانوا يقولون؟ اعتداء على الألوهية، اعتداء على الرسالة، تكذيب بالبعث والنشور. فقد كانوا يعتدون على الألوهية حين يعبدون غير الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومما كانوا يقولونه مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة بنات الله. مما كانوا يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كاهن مجنون تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، ونحو ذلك من الكلام. هذا كله كان يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه ليحزنك أو ليحزنك الذي يقولون. وها هنا أيضا فائدة لغوية قبل أن نمضي من هذا المقام، بأن الفعل العلم نعلم أو تعلم أو يعلم أو علمنا، الأصل أن همزة إن بعدها مفتوحة، كما في قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سر، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. فلما كسرتها هنا؟ لاقتران الفعل باللام، بلام التوكيد. قد نعلم إنه لا يحزنك، الفعل الذي بعدها لما كان مقترنا باللام فإن الهمزة قد كسرت. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك. يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مصدق عندهم، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كذب عليهم مرة واحدة. ومن كان يدع الكذب على الناس فإنه لا يكذب على الله جل جلاله، فإنهم لا يكذبونك. قال الله عز وجل: ولكن الظالمين. الظالمون هم الكافرون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، وكما قال: إن الشرك لظلم عظيم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون بآيات الله الشرعية التي يتلوها محمد صلى الله عليه وسلم. والجحود هو تكذيب ما أثبته القلب أو تصديق ما نفاه القلب، تثبيت ما تصديق ما نفاه القلب أو تكذيب ما أثبته القلب. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قلوبهم تقول لهم إن محمدا صادق، ولكنهم يكذبون عنادا وإعراضا وكبرا وجهلا. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك. الله جل جلاله ها هنا يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه ويسليه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان في مصيبة ثم رأى غيره يشاركه المصيبة فإن ذلك يخفف عنه، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فالإنسان يتسلى إذا كانت مصيبته قد شاركه غيره فيها. اللهم إلا أهل النار، الله جل جلاله قال لهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني الواحد من أهل النار عياذا بالله لو رأى من حوله وهم يصطرخون فيها فإن ذلك لا يخفف عنه شيئا. أما في الدنيا الواحد منا لو كان مريضا فرأى مريضا مثله أو رأى من هو أشد مرضا فإنه يتأسى بذلك. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك. هذا التكذيب أيها الإخوة الكرام أبدأ القرآن وأعاد في عرضه لما؟ تثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ به الحال أن يقول له ربنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ولذلك ربنا جل جلاله يقص عليه بأن نوحا عليه السلام قال له قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وفي مرة قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وأن هودا عليه السلام قال قومه عنه بأنه بشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا تهمونه بالكذب. وأن قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وأنهم اتهموه بأنه كذاب أشر، بأنه كذاب أشر. وأن قوم لوط قد تهددوه فقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقل مثل ذلك فيما كان للخليل إبراهيم عليه السلام ومن كان قبله ومن كان بعده من أنبياء الله ورسله. ويجمع ذلك قول ربنا جل جلاله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والرسول عليه الصلاة والسلام وعى هذا الدرس جيدا. ولذلك لما أساء إليه بعض الأعراب الغليظة طباعهم القاسية قلوبهم وقال له يا محمد اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم مسح عن وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لذلك دائما القرآن يبدئ ويعيد في عرض قصص هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل جلاله قال له ولقد كذبت رسل من قبلك، مثل ما قال له وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر المنير. هذا التكذيب سنة، ما من نبي جاء دعا قومه إلى الله فقالوا له سمعنا وأطعنا، أبدا ما حصل. لا بد أن يحصل إعراب، لا بد أن يحصل تكذيب، لا بد أن يؤمن به قلة ويكفر به الأكثرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن بهم أحد، وبعض الأنبياء وعلى رأسهم نوح قال الله عز وجل فما آمن معه إلا قليل، والله عز وجل قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. فها هنا ربنا جل جلاله يثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له ولقد كذبت رسل من قبلك ماذا كان منهم؟ قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فصبروا المعنى فاصبر كما صبروا لتظفر كما ظفروا، اصبر كما صبروا لتظفر كما ظفروا، مثل ما قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يزرع في قلوب أصحابه تعظيم الأنبياء، ما ذكر نبيا بسوء قط معاذ الله، بل كان متواضعا معهم خفيض الجناح، يقول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي، وما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم يشير إلى قول الله عز وجل أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول إبراهيم ما شك، وينوه بمقام يوسف حين جاءه رسول الملك يقول له إن الملك يدعوك، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لو كنت مكان يوسف وقد لبثت في السجن بضع سنين ثم دعيت إلى الخروج لخرجت. وفي هذا تنويه بصبر يوسف عليه الصلاة والسلام، ومثل ما قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولذلك ربنا جل جلاله يقول له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، قال حتى أتاهم نصرنا. طيب أتاهم نصرنا لأن الله جل جلاله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طيب لو أن قائلا قال قد علمنا من القرآن أن بعض الرسل عليهم السلام ما نصروا بل قتلوا، الله جل جلاله قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، قال ويقتلون النبيين بغير الحق، وقال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فبعض الناس قد يظن تعارضا، والجواب أيها الإخوة الكرام من وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قسمان، قسم أمر بالجهاد بالقتال وهؤلاء منصورون بلا شك، وقسم لم يؤمر بالقتال والجهاد فهؤلاء بعضهم قد غلب وبعضهم قد قتل. هذا هو الوجه الأول، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا قسمين ليسوا على نسق واحد، بعضهم أمر بالقتال وهؤلاء منصورون بلا شك، وبعضهم لم يؤمر بالقتال إما أن يظهر أمره في الدنيا وإما أن يقتل، وهو على كلا الحالين غالب، لأن الله جل جلاله قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. الوجه الثاني قالوا: الكلام عن المآل وليس عن الحال. قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا، لأغلبن أنا ورسلي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، بأن مآل أمرهم ظهور دعوتهم وانتشار خيرهم وإجراء الألسنة بالثناء عليهم وإن لم يكن ذلك في حياتهم. ولنضرب مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله أين كان الإسلام؟ في الجزيرة العربية، ما تعدى الإسلام، كان في الحجاز ونجد وتهامة واليمن والبحرين. وأما ملوك عمان فقد بعثوا إليه بالهدايا لكنهم ما أسلموا. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام محصور في جزيرة العرب، وقد أحيط بأمم الكفر من كل ناحية. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتدت الأعراب، ما أقيمت صلاة الجمعة إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة المسجد الحرام، ومسجد المدينة المسجد النبوي، وجواثا في أرض البحرين. وكان المسلمون في المدينة كالغنم الشاطئة في الليلة المطيرة. لكن ماذا كانت العاقبة؟ بعد سنوات معدودات كان المسلمون قد أسقطوا إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، وذلك في عهد أبي بكر، ثم استكمل عمر رضي الله عنه ما بقي. ثم في عهد عثمان عليه من الله الرضوان بدأ المسلمون يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون في البر وحده. ثم توقفت الفتوحات في عهد علي رضي الله عنه، فلما جاءت دولة بني أمية كان الإسلام يدق أبواب الصين شرقا وأبواب فرنسا غربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصار المسلمون هم الحكام على الناس، هم حكام الأرض. العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العاقبة له. الآن لا تكاد ترى أرضا لا يذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون في كل مكان. ولذلك ربنا جل جلاله يزيل الأسى والحزن والضيق عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قص عليه أخبار من قد مضى، يقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم قال له: ولا مبدل لكلمات الله، يعني كلماته الكونية القدرية جل جلاله، مثل ما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلمات الله، هذه أقدار محكمة. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم يشدد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: وإن كان كبر عليك إعراضهم. ها هنا فائدة لغوية شيخ عبد المحمود. كبر هذا الفعل أيها الإخوان إذا جاء بالضم فإنه يعنى به الشيء العظيم، ومضارعه أيضا بالضم، كبر يكبر، كبر يكبر، كما في هذه الآية: وإن كان كبر عليك إعراضه. ومثلها: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومثلها: كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر يكبر. وأما إذا كان المراد السن فإنه لا يقال كبر، وإنما يقال كبر، ومضارعها بالفتح: كبر يكبر، كبر يكبر. ومنه قول ربنا جل جلاله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن ماذا قال أن يكبروا بالفتح ومنه قول مجنون ليلى تعشقتها يعني يتحدث عن صاحبته يقول تعشقتها وهي صغيرة ولم يبدو للعينين من ثديها حجم صغيرين تعشقتها ذات ذوائب ولم يبدو للعينين من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم فليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم لم نكبر أي في السن ولم تكبر البهم فنقول مرة أخرى إذا كان الفعل مرادا به السن فإنه ماضيه بالكسر ومضارعه بماذا؟ بالفتح وكبر يكبر وأما إذا أريد به غير السن فإن ماضيه ومضارعه كلاهما بماذا؟ بالضم كبر يكبر قال الله عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم الإعراض التولي والانصراف فإن استطعت والاستطاعة القدرة أن تبتغي أن تطلب نفقا في الأرض والنفق هو السرب الذي له مدخل ومخرج ومضى معنا الكلام في سورة البقرة في أن هذا الاسم مأخوذ من دابة من دواب الأرض يقال لها النافقاء النافقاء يقال لها اليربوع تجعل في الأرض حفرا يسمى النافقاء ترق ظاهره فإن رابها ريب دفعته برأسها وخرجت فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما السلم ما يتوصل به إلى الصعود أو سلما في السماء ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن رام أسباب السماء بسلم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن رام أي وإن طلب أسباب السماء بسلم فالسلم ما يستخدم للصعود فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نهيتك عن الحزن عليهم قد نهيتك عن التحسر على حالهم قد نهيتك عن أن يضيق صدرك بما تسمع منهم وقد بذلت ما عليك بلغت وأديت جئتهم بالآيات والمعجزات تلوت عليهم القرآن آناء الليل وأطراف النهار دعوتهم إلى الله بالسر والإعلان بعد ذلك ماذا أنت صانع إن استطعت ولن يستطيع عليه الصلاة والسلام أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية غير الذي جئتهم بها وجواب الشرط محذوف تقديره فافعل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ثم قال الله له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لو شاء الله جل جلاله المشيئة الكونية القدرية أن يجمع هؤلاء على الهدى والمقصود بالهدى هاهنا الهدى بالمعنى الخاص وقد سبق معنا الكلام أيها الإخوان في أن الهدى في القرآن نوعان هدى عام بمعنى الدلالة والإرشاد وهدى خاص بمعنى التوفيق وخلق الإيمان في القلب فمن النوع الأول قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم بمعنى دللناهم وأرشدناهم ليس المعنى أن خلقنا الإيمان في قلوبهم لأنه قال فاستحبوا العمى على الهدى ومنه أيضا قول ربنا إنا هديناه السبيل ثم قال إما شاكرا وإما كفورا فربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أنت لا تملك هدايتهم، مثل ما قال له: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الله جل جلاله قد علم من يشقي ومن يسعد، من يهدي ومن يضل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا نهي مؤكد، ولذلك اقترن الفعل بالنون الثقيلة. وهذا الكلام يوجه إلينا: معاذ الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم من الجاهلين. لكنه لما كان مشرعا لأمته، الله جل جلاله يوجه الخطاب إليه، مثل ما قال له: فلا تكونن من الممترين، ومثل ما قال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. هو عليه الصلاة والسلام ما شك لحظة، لكن الكلام موجه إلينا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قائدنا. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يعني فيها ثلاثة تنبيهات أختم بها إن شاء الله. التنبيه الأول بأن فيها درسا لكل داعية، لكل من يدعو إلى الله عز وجل، أنه ما ينبغي له أن يحرص على كثرة الأتباع، وإنما عليه أن يقوم بما أوجبه الله عليه، سمعه الناس أو أعرضوا، اتبعوه أو استكبروا. ولذلك بعض العلماء الفضلاء لما شكى لشيخه قال له: إن لي مجلسا في المسجد، فإذا رأيت في الناس كثرة انبسطت نفسي وانشرح صدري وأقبلت، وإن وجدت في الناس قلة انقبضت. قال له: ذاك مجلس سوء فلا تعد إليه. يعني عندك فيه حظ، لأن الإنسان يريد يعني الزحمة والكثرة. وقد ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نوح عليه السلام دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. بعض المفسرين قالوا 40، وبعض المفسرين قالوا بأنهم 12. وقد حزنت يوم الجمعة يوم العيد لما صعدت المنبر فوجدت في المسجد صفوفا 3، الناس قد أكلوا اللحم ثم ناموا. فالمقصود أيها الإخوان في هذه الآيات درس لكل من يدعو إلى الله عز وجل، بأنه ما يهتم به الكثرة، لأن الله عز وجل أيأس من الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم ثانيا من التنبيهات أن بعض الناس قد يعرض عن قبول الحق، لا لنقص في الأدلة ولا لخفاء في البراهين، ولكنه يعرض عنادا واستكبارا أو حرصا على الدنيا. وقد مر معنا قول ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لأنا أعرف بأمر محمد صلى الله عليه وسلم من معرفتي بابني، فإني لا أدري ما قارف النساء. يعني هو على يقين من أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق. ثم التنبيه الثالث أيها الإخوان أن ربنا جل جلاله قد أرشدنا إلى علاج ضيق الصدر الذي قد يصيب الصالحين وأولياء الله المقربين والأنبياء والمرسلين، مثل ما يصيب سائر الناس. هذا العلاج في آخر سورة الحجر، قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما كان في سفر فنعي إليه أخوه قثم، قثم ابن العباس، تنحى عبد الله بن عباس فصلى لله ما شاء أن يصلي، ثم قال مصيبة جبرها الله وعورة سترها الله واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك إذا ضاق صدرك لأن عدوا تسلط عليك أو إنسانا يمكر بك أو يكيد لك فافزع إلى التسبيح، فسبح بحمد ربك وافزع إلى السجود وكن من الساجدين وافزع إلى عبادة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا بتلاوة كتابه منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.